بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا لمن ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بفرائض الصلاة من شروط وأركان، وذكرنا أن الوقت قد ذكرناه سابقا قبل هذا البحث، وذكرنا الطهارة الخبث والطهارة الحدث، ثم الآن نتابع في هذه الفرائض مع استقبال القبلة. نعم.
قال رحمه الله: ويفترض استقبال القبلة. الاستقبال من قبلة الماشية الوادية بمعنى قابلت، وليس السن فيه للطلب، لأن طلب المقابلة ليس هو الشرط.
الشرط هو تحقق المقابلة وليس طلبها. نعم، لما السين والتاء العادي للطلب، أستغفر الله أي أطلب منه المغفرة. نعم.
بل الشرط المقصود بالذات المقابلة.
نعم.
فهو بمعنى فعل كاستمر واستقر. والقبلة في الأصل الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره، أو يقابل الشيء عليها غيره، كالجلسة للحالة التي يجلس عليها، كالجلسة للحالة التي يجلس عليها. قد صارت الآن كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاة، وسميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتقابلهم، وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع.
أين قبلتك؟ أين وجهتك؟ إذا أين أنت متجه؟ نعم نعم.
وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع عند القدرة والأمن. قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
فإذا فاتت القدرة أو يعني تعثر الأمن، فالقبلة عندها تتحول إلى جهة القدرة وجهة الأمن، يعني الخائف والعاجز يسقط عنهما استقبال القبلة.
بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحوه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قيل المراد به الحرم كله، وقيل المراد به المسجد الكبير الذي فيه الكعبة، والصحيح أن المراد به الكعبة، فهي القبلة كما يدل عليه عامة الأحاديث.
طبعا هي الأصل، الكعبة هي القبلة، لكن الكعبة قبلة لمن في المسجد، والمسجد قبلة لمن في مكة، ومكة قبلة لمن وراءها. لأنه عندنا أخوانا يتحول الواجب من إصابة العين إلى إصابة الجهة عند البعد. نعم.
فهي القبلة كما يدل عليه عامة الأحاديث، منها ما في صحيح مسلم: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة.
16 شهر وين؟ في المدينة. وكانوا أيضا في مكة يصلون إلى جهة بيت المقدس. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم استقبل القبلة وكبر، رواه مسلم. وانعقد الإجماع عليه، وفي عمدة الفتاوى: إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة ففي تلك الساعة جازت صلاة المتوجهين إلى أرضها، وإذا نوى بناء الكعبة لا يجوز.
طبعا أخواننا، هذه يعني من الكرامات التي يذكرها الأولياء ونكر علمها لهم، هم يذكرونها. إذا رفعت الكعبة لزيارة الأولياء، شو يعني الأولياء؟ إن ذهبت الكعبة لزيارتهم حتى فقدت من مكانها، هذه الكرامة التي يذكرها هنا. طبعا هذه منقولة عن بعض الأولياء وهي من الممكن العقلي، وإنما يحال الأمر على من يثبته بالنقل، لكن هذا أمر جائز عقلا، بقي إثباته عن الصالحين، فليس بمستنكر شرعا وعقلا، وهو من الجائز وهذا حكمه. فالآن لو يعني قلنا غير هيك، لو هذا البنيان أزيل ماذا نستقبل؟ البقعة. وهذا نقوله أيضا سواء الآن فقدنا البنيان لزواله وانهدامه أو لانتقاله بطريقة ما، المهم أن المعول عليه هو البقعة. نعم.
وإذا نوى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يريد بالبناء جهة الكعبة كما سنذكره.
البعض إخوة بيسمع هيك كلام يستنكر، لك يا أخي أنت الآن لماذا تستنكر؟ أين المشكلة أن ينتقل البنيان؟ ما في مشكلة أبدا، انتقال البنيان إخوان أمر جائز عقلا، وهذا أمر أكرم الله به بعض أوليائه كما ذكر الأولياء. هذا طبعا يعني لا في آية لا في حديث، وإنما منقول عن الأولياء، فأنت تعتقد جوازه ثم يعني أثبته أو لا تثبته هذا أمر راجع لك، لكن يا ترى لو جاءنا الخبر الآحاد بثبوت هذا الأمر ما هو الأفضل أو ما هو يعني الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نقول بهم بغلبة الظن، أما أن تنكره وتقول هذا مستحيل وهذا خرافة، لا ليس بخرافة وليس بمستحيل، هذا جائز عقلا وقد جاء به يعني عن بعض الأولياء ثبوته في الواقع وانتهينا.
وإذا نوى بناء الكعبة لا يجوز
إذا نوى الإنسان في استقبال القبلة نوى البنيان، لا مو البنيان، أنا أستقبل البنيان، أنا أستقبل هذه البقعة والبنيان علامة عليها. نعم.
قال لا يجوز إلا أن يريد بالبناء جهة الكعبة كما سنذكره. قال الكمال فإن نوى المحراب لا يجوز.
نعم. قال إذا نوى إيش المحراب، يعني لو إنسان عم يصلي بعيد عن الكعبة واستقبل المحراب، أنا شو بقول؟ ما بستقبل المحراب، أنا ما عم صلي، يعني المحراب هو قبلتي وإنما هو جهة القبلة، أما القبلة أين؟ تلك البقعة التي في مكة في الحرم. نعم.
قال ويفترض استقبال القبلة فللمكي المشاهد للكعبة فرضه إصابة عينها اتفاقا لقدرته عليها يقينا.
المكي المشاهد الذي يشاهد عين الكعبة يجب عليه أن يصيب عين الكعبة. نعم. إما تحقيقا أو تقديرا، إما تحقيقا أو تقديرا. نعم.
والفرض لغير المشاهد سواء كان بمكة أو غيرها إصابة جهتها أي الكعبة.
فإذا كان الإنسان خارج بنيان المسجد ما عاد شاف الكعبة، إذا معناه صار هو في مكة لكنه غير مشاهد، ما الحكم؟ صار جهته الجهة وليس عين الكعبة. نعم.
وهو الصحيح كذا في الهداية. قوله في الصحيح احترازا عن قول أبي عبد الله الجرجاني قال اشترط إصابة عينها للكل المشاهد وغيره كما في الدراية. وجه الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. كذا في البرهان.
طبعا ما بين المشرق والمغرب قبلة، متى قال هذا الكلام؟ هو في المدينة، والقبلة أين؟ في الجنوب، فيكون ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما لو كان في السودان مثلا كان بيقول ما بين الشمال والجنوب، ولو كان من جهة مثلا فارس شو بيقول؟ ما بين الشمال والجنوب. أما هنا أن الكون في المدينة ومكة في الجنوب، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وثمرة الاختلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة، فعلى قول الجرجاني يشترط لأن نية عينها في وسعه.
يعني هو الآن الجرجاني قال يجب عليه أن يصيب عينها، لكنه لما علم عجز الإنسان عن ذلك قال نتحول إلى نية ذلك، وإلا فإصابة العين مع البعد أمر متعذر، قال فننتقل إلى أنك تنوي ذلك. إذا معناه رجع من حيث الفعل إلى إيش؟ إلى ما قاله العلماء من اكتفاء بالجهة، وإنما أكد على ذلك بإيش؟ بأن تنوي. فإذا عجزت بالفعل أن تصيب الكعبة بالفعل فاقصد ذلك وانويه، يعني كأنه يقول صار الفرض على المشاهد إصابة عينها، وعلى غير المشاهد ماذا يجب عليه؟ نية إصابة عينها. نعم.
وعلى قول العامة لا يشترط.
ليه؟ لأنه بالأصل المطلوب منهم هو إصابة الجهة، وهذا متحقق بالفعل. نعم.
لأن إصابة عينها ليس في وسع الغائب، وإن أمكن بعيدا لكن فيه حرج عظيم، وهو مدفوع شرعا. وفي المجتبى عن فضلي،
وإن أمكن بعيدا، وإن أمكن، يعني إنه هذا الأمر وإن أمكن مع البعد، في حال البعد يعني، فمتعذر في صعوبة، والشرع ما يعني ما كلفنا بذلك. يعني هلا الآن مثلا بيقول لك إنسان ممكن هلا إنه بتقنيات العصر أن تصيب العين الكاذبة بدقة، هلا لكان بعصرنا، الشريعة ما جاءت لعصرنا. الحديث قال نحن أمة أمية، أي أن التكاليف الشرعية تقام على الأمور البسيطة التي يدركها الناس جميعا، البدو والحضر والمتقدم والمتخلف والأوائل والأواخر كلهم يستطيعون أن يقوموا بحكم هذه الشريعة. نعم.
قال وفي المجتبى عن الفضلي ينوي الكعبة مع استقبال القبلة. قال صاحب الدراية قلت وهذا أحوط. انتهى. قال قاضي خان قال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط، إن كان يصلي إلى الصحراء يشترط، فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز. انتهى. وفي مجمع الروايات وينوي البقعة فإن نوى بناء الكعبة لا يجزئه، لأن الكعبة اسم للعرصة لا للبناء. إلا
ساحة هي يعني، إن حتى لو أزيل البناء وانهدم تبقى الصلاة إلى هذه البقعة.
إلا أن يريد بالبناء جهة الكعبة فيجوز.
يعني يكون علامة، يعني أنا أريد هذه الجهة، فالبقعة شيء غير محسوس، وإنما ما هو المحسوس؟ البنيان، والبنيان وضع ليكون علامة على هذه البقعة. نعم.
ونظيره لو نوى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم ينوي الكعبة، إن كان قد أتى مكة لم يجزئه، وإن لم يأتي مكة وعنده أن المقام والبيت واحد أجزأه.
يعني إذا راح الحرام وعرف أن المقام شيء والكعبة شيء آخر لا يصح أن ينوي المقام، المقام مو هو الكعبة. أما لو كان إنسان ما راح هناك وما عرف التمييز بينهما، فكر مقام إبراهيم والكعبة شيء واحد، ما في إشكال،
لأنه قد نوى البيت.
نعم.
قال في فتاوى صاحب الواقعات نية القبلة ليست بشرط.
طيب.
والتوجه إليها يغنيه عن النية هو الأصح. انتهى.
لأن هذا شرط يشترط حصوله لا نية حصوله، المهم يكون مستقبل هذا الأمر. وطالما قلنا أنه الآن الواجب عليه هو استقبال الجهة وقد أتى به، إذا معنى لا يلزم شيء زائد على ذلك. نعم.
وقال الإمام قوام الدين الكاكي صاحب معراج الدراية قال شيخ العلامة رحمه الله جهة الكعبة هي الجهة التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا. ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها. ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به المقابلة الكلية، بأن يبقى شيء من سطح وجهه مسامتا لها أو لهوائها.
يعني هذه إخواننا مسألة لا بد أن نقف عندها. هذه الكعبة إخواننا أمامنا، إذا إنسان وقف هنا وتوجه هكذا، يعني الآن الكعبة أمامه تماما وهو الآن مسامت للكعبة مباشرة، هذا ماذا نسميه؟ هذا مستقبل للكعبة حقيقة، لأنه لو خرج منه من وجهه خط مستقيم يصيب أين؟ الكعبة. طيب لو أن هذا الإنسان انحرف إلى اليسار قليلا أو إلى اليمين قليلا، نقول هل تبقى الكعبة هذه بين زاوية قائمة خارجة من وجهه؟ يعني الآن أنا شو بتصور الآن؟ طالع من نصف الآن الوجه زاوية قائمة هكذا، من نصف إخواننا الوجه زاوية قائمة. إذا كانت الآن الكعبة ضمن هذين الخطين فالاستقبال صحيح. طيب لو هذا الإنسان إخواننا راح اليمين وبقي وجهه إلى الأمام، صارت الكعبة الآن مو أمامه وإنما على يساره قليلا، هو الآن واقف هنا والكعبة هون، أمامه الآن ما في شيء. طيب هلا هو الآن الأصل أنه الآن يعني في الصفوف ماذا يفعلون؟ يستديرون عند الزوايا، يعني بصلوا الآن إخواننا حول الكعبة الآن ماذا يفعلون؟ يستديرون عند الزوايا. فالصفوف ما بتكون إخواننا عبارة عن مستقيمة، وإنما هي مستقيمة عند جدران الكعبة ومنحنية عند الزوايا. بتلاحظوها كده في الحرم أن الصلاة بتكون إيش؟ خطوط شبه دائرية. طيب لكن لو هذا الإنسان صلى مستقيم ما استدار، إذا هو الآن وين استقبل وجهه؟ خارج الكعبة. لكن الآن أخواننا لو طلع منه هون خط مستقيم، خط زاوية قائمة 90 درجة، خط هيك وخط هيك، شو بنلاقي؟ جزء من الكعبة وين صار؟ داخل، لاحظوها، داخل الخطين. فنسميه هذا استقبال تقديري، ويعتبر هذا مستقبلا. وهذا أخواننا الأمر مما قال به الأحناف. نعم. فلذلك أخواننا الانحراف القليل عن القبلة هذا لا يضر. لذلك لما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، شو بيكون معناها؟ زاوية 90 درجة. 90 درجة إخواننا، يعني أنت الآن لو مستقبل القبلة هيك وانحرفت إلى اليمين إلى حد أقل من 45 درجة وعلى اليسار كذلك، فأنت مستقبل للقبلة، فأنت مستقبل للقبلة. نعم.
وبيانه أن مقابلة الشيء بالشيء إذا وقعت في مسابة قريبة تزول بانتقال قليل من اليمين أو الشمال مناسب لتلك المسافة، وإذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بمثل ذلك الانتقال.
شوف الآن لا، إذا بينك وبين هذا الشيء مترين، إذا بتميل شوي تطلع عن الكعبة عن المقابلة. طب رجع 10 أمتار، شو بتلاقي؟ سبحان الله صار الزاوية أكبر، لأن أنت الآن لما طلع من وجهك زاوية قائمة، الزاوية القائمة إخواني بتشكل الوتر الواصل بين الخطين هذان، هذا الخط يزداد بعده بطول الخطين. الآن إذا هلأ أنا بيني وبين الكعبة مترين، طلع خط هكذا مائل على اليمين وخط على اليسار، الخط بينهما طوله مسافة معينة، لو كان 4 أمتار شو بصير خط إخوان الوتر؟ إخوان الوتر طبعا أكبر، إذا على بعد 100 كيلومتر صار مسافة كبيرة جدا. لذلك قال لك ما بين المشرق والمغرب قبلة، مع البعد. نعم.
بل بانتقال مناسب لذلك البعد، فإن إنسانا لو قابل إنسانا في مسافة ذراع مثلا تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما بمقدار ذراع أو نحوها، وإذا وقعت المقابلة بينهما في مقدار
إذا كان أنا واقف هون وأنت مواجهين ورحت أنا على يسار ذراع واحد، شو منقول؟ أنا مو مقابلك. أما لو رجعت لورا شوي وخدت ذراع على اليمين تبقى المقابلة. نعم.
وإذا وقعت المقابلة بينهما في مقدار ميل أو فرسخ لا تزول تلك المقابلة إلا بمقدار 100 ذراع أو نحوها.
سبحان الله.
بل يحتاج في زوال المقابلة إلى مسافة بعيدة مناسبة لذلك البعد على ما عرف تحقيقه في موضعه. ثم إن مكة لما بعدت عن ديارنا بعدا مفرطا تتحقق المقابلة إليها في مواضع كثيرة في مسافة بعيدة، فإن لو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلاد، ثم فرضنا خطا آخر يقطع ذلك الخط على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله، لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال عن ذلك الخط بفراسخ كثيرة.
تمام.
ولذلك وضع العلماء قبلة بلاد متقاربة على سمت واحد.
الآن مثلا هلا دمشق مثلا كلها قبلتها واحدة. إيه نعم. ومع أن طول دمشق ربما عشرات الكيلومترات ومع ذلك القبلة واحدة، لأنه هذا الآن لا لو من دقق الآن نظر لك يا أخي، أمو مطلوب منها الدقة الآن المتناهية هي، يعني أنا أمو مطلوب مني أنا أطلق سهم يجي بركعبه بالذات، مو هم مطلوب مني، أنا مطلوب مني إخواننا الشيء الذي يعني أستطيعه، وهذا هو إيش بالجهة. نعم.
إذا علمنا ما ذكرنا فالفرض لغير المشاهد إصابة جهتها، ولو كان غير المشاهد بمكة وحال بينه
ولو كان غير المشاهد أين بمكة، يعني طالما أنه الآن في بيني وبين الكعبة في عنا حواجز أبنية وما شابه ذلك، طالما أنك لست مشاهدا انتقلت الكعبة في حقك من البنيان من العين إلى الجهة.
فالفرض لغير المشاهد إصابة جهتها ولو كان غير المشاهد بمكة وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل على الصحيح. قال في معراج الدراية: ولمن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب.
يعني في رواية أنه يلزم إصابة العين، نعم، لكن الصحيح أنه الجهة.
ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله أن يجتهد، والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. انتهى. وذكر الزندويشقي رحمه الله في نظمه أن الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة أهل مكة لمن يصلي ببيته أو في البطحاء، ومكة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل العالم. قال صاحب الهداية في التجنيس والمزيد:
الحرام منطقة أوسع من مكة، مكة جزء من الحرم، هلأ منى شو اتفقنا منى من الحرم لكنها خارج مكة، مزدلفة من الحرم لكنها خارج مكة، أما عرفات خارج الحرم طبعا من باب أولى تكون خارج مكة.
قال صاحب الهداية في التجنيس والمزيد: وهذا يشير إلى أن من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز البخاري: هذا على التقريب، وإلا فالتحقيق أن الكعبة قبلة العالم. انتهى. وقال الكمال بن الهمام: وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده، أي صعود المكي الجبل، إشكال، لأن المصير إلى الدليل الظني
وهو التحري،
وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز. وما أقرب قوله في الكتاب: والاستخبار فوق التحري.
ليلة هي قول كمال. وعندي
في جواز التحري مع إمكان صعوده.
قبل قليل شو قال؟ أن إذا الإنسان في بينه وبين الكعب في جبل له أن يتحرى ويجتهد، وقال لكن صعوده إلى الجبل والنظر إلى الكعبة أحوط، إذا لم يجعلها من باب الوجوب وإنما جعلها من باب الاحتياط. الآن الكمال ما أعجبه هذا الكلام، شو قال؟
وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده، أي صعود مكي الجبل، إشكال.
نعم.
لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز.
مع إمكان الدليل القطعي اللي هو النظر لا يجوز. نعم.
وما أقرب قوله في الكتاب: والاستخبار فوق التحري، فإذا امتنع المصير إلى الظني لإمكان ظني أقوى منه فكيف بترك اليقين معه؟
التحري ظني، والاستخبار خبر الواحد، ظني فوقه. هلا إذا أنا سألت واحد أين القبلة؟ قال لي من هون. طيب هل هذا كلام قطعي؟ لا، لكن مع ذلك الخبر أقوى من الاجتهاد، فإذا كان لا يجوز التحري مع الخبر اللي هو ظني أقوى، فمع القطعي مع النظر أولى أن لا يجوز. هذا رأي مين؟ الكمال. نعم.
فكيف بترك اليقين مع إمكانه للظن؟ انتهى. فقوله في مجمع الروايات قال في الكافي: فمن كان بمكة ففرضه إصابة عينها إجماعا يمكن حمله على ما إذا كان مشاهدا، وإلا فكيف الإجماع مع ما ذكرنا؟
بعدين إخواننا يعني إحنا ما قلنا الآن إنسان يتحرى مع إمكان النظر وهو قائم، وإنما عندنا كلفة بصعود الجبل. نعم. والفقهاء قالوا لا يلزم الإنسان في أن إذا كان في مثلا مكان أن يدق الأبواب، ولا يلزم أن يتلمس المحراب بيده أو ما شابه ذلك، وإنما يجتهد. إذا معناها الكلفة إذا كانت فيها مشقة أو ما شابه ذلك سقط عنه هذا الواجب، وترك الاستخبار وترك الاستفهام. نعم. أما أنا مثلا الآن يعني أترك النظر وأجتهد، هذا الذي لا يجوز. أما الآن صعود الجبل هذا فيه مشقة، لذلك يعني كلام الجمهور فيه وجه نظر من هذه الناحية. نعم.
وإلا فكيف الإجماع مع ما ذكرنا؟ ولكن تفريعه بقوله حتى لو صلى في بيته فينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة، يدافعه لقوله بخلاف الآفاقي. قال الزاهدي: وفرض الغائب جهة الكعبة. انتهى. وقد فاز من حاز هذا البسط إذ لا يمل. ويشترط الوقت.
خلصنا الآن من استقبال القبلة. نعم.
وهو مختص بالفرائض كما تقدم، ودخوله شرط لصحة أداء الصلاة لا وجود جميعه. والأصل في اشتراطه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتقدم الكلام عليه. قال رحمه الله تنبيه: قد ترك ذكر الوقت في باب الشروط في عدة قد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدور والمختار والهداية والكنز، مع ذكرهم إياه في ابتداء كتاب الصلاة، وكان ينبغي لهم ذكره في باب الشروط
أيضا
لأنه منها.
تمام. فهناك ذكر الوقت لأنه سبب، ولأنه وقت يعني جواز الصلاة، وهنا ذكر لأنه من شروطها.
وكان ينبغي لهم ذكره في باب الشروط لأنه منها، وإن تقدم لهم بيان حقيقة الوقت في بيان مواقيت الصلاة.
يعني كما ذكروا الطهارة في أبوابها ثم أعادوها على أنها شرط للصلاة.
فيذكر هنا أيضا يتنبه المتعلم على أنه من جملة الشروط، كما فعله الفقيه أبو الليث في مقدمته وصاحب منية المصلي فيها. قال رحمه الله: ويشترط اعتقاد دخوله لتكون عبادته بنية جازمة. لتكون عبادته بنية جازمة.
إذن يشترط وجود الوقت، ويشترط اعتقاد وجوده. فلو أن الوقت دخل وعنده أنه لم يدخل وصلى ما صحت صلاته. نعم.
لأنه إذا شك في دخوله لم يكن جازما فلا تصح صلاته. قال الكمال في مسألة من اشتبهت عليه القبلة: صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل، فظهر أنه كان قد دخل، لا يجزئه، لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحري فلا ينقلب جائزا إذا ظهر خلافه. انتهى. ومثله في التبيين والبحر، وفي قاضي خان في فضل وقت التراويح: ولو صلى المكتوبة وعنده أنه قبل الوقت ثم ظهر أنه كان في الوقت قالوا لا يجوز، ويخاف عليه في دينه. انتهى.
أحيانا إنسان بيسهر إلى قبيل الفجر بنعرف جدا، شو بيساوي؟ بيصلي قبل الفجر بأحبط روح عليه. لا، هو حقيقة راحت عليه الصلاة، وصلاته قبل الفجر بنية الفجر ما صحت صلاته. لماذا؟ بل يخاف عليه في دينه إنه كان متلاعب، عم يصلي صلاة إمتى؟ قبل وقتها. نعم.
قال رحمه الله: وتشترط النية، وتقدم الكلام عليها في باب التيمم.
عندما قلنا النية هي جزم القلب على فعل الجوارح، وذكرنا شروطها هناك.
وفي شرح منية المصلي أنها في اللغة مطلق القصد، وفي الشريعة قصد كون الفعل لما شرع له، والعبادات إنما شرعت لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بإخلاص النية له، فالنية في العبادات قصد كون الفعل لله تعالى ليس غير. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انتهى. قال شيخ الإسلام الديري: النية هي الإرادة الجازمة، لأن النية في اللغة العزم، والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة. وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي رحمه الله: معنى النية قصدك الشيء بقلبك وتحرك الطلب منك. قال القاضي البيضاوي رحمه الله: النية عبارة عن انبعاث قلبك نحو ما تراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا. والشرع خصصها بالإرادة للتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه. والأصل في اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم:
عندنا النية بمعنى الإخلاص مطلوبة، والنية بأن تقصد الصلاة التي تريدها مطلوبة. فهنا يتكلم من حيث الفقه عن إيش؟ عن النية بمعنى أن تقصد هذه الصلاة بتعيين نوعها، وصفها، تعيين حكمها وما شابه ذلك. أما الإخلاص هذا يفهم أيضا هنا على أنه شرط، لكنه ليس شرط صحة، وإنما الحد الأدنى منه وهو الذي يكون عند التحريم، هذا هو شرط صحة الصلاة. ثم بعد ذلك الإخلاص في باقي الوقت وما شابه ذلك، هذا أمر راجع إلى أمر آخر ليس الفقه. نعم.
والأصل في اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. والباء للإلصاق، أي صحة الأعمال أو ثوابها ملصق بالنية. ولأن ابتداء الصلاة بالقيام،
طبعا ذكرنا سابقا أن هذا مما فيه تقدير كلمة حكم، اللي هنا عبر عنها بالصحة أو بالثواب. فإذا قلنا ثواب الأعمال بالنيات لم يبقى فيه دليل على اشتراط النية، يعني كما قلنا في الوضوء يصح الوضوء لكن لا ثواب فيه. نعم. وهذا هو المرجح عند الأحناف، لذلك الأصح أن هذا الحديث لا ينهض دليلا لإثبات النية، وإنما هو لإثبات الثواب بالنية. أما اشتراط النية بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما ذكره قبل قليل. نعم.
ولأن ابتداء الصلاة بالقيام، وهو يحتمل أن يكون عبادة وعادة.
تمام. ما الذي يجعله عبادتان؟ النية.
فلا بد من التمييز بينهما ليتحقق الإخلاص المأمور به. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخلوص لا يكون بلا إخلاص، وذا في جعله لله تعالى، وإنما يكون ذلك بالنية، انتهى. وقال الكمال: هي أي النية قصد الفعل. وأراد صاحب الهداية بقوله: والشرط أن يعلم بقلبه، إلى آخره. الشرط في اعتبارها علمه أي صلاة هي، أي التمييز. فحاصل كلامه: النية الإرادة للفعل، وشرطها التعيين للفرائض وليس العلم النية. ولذا
يعني العلم وحده ليس نية، بل النية شيء زائد على العلم، وهو القصد والتوجه الداخلي. نعم.
ولذا لو نوى الكفر غدا كفر للحال، ولو علم الكفر لا يكفر.
ولو علم الكفر لا يكفر. نعم. يعني إنسان الآن نوى الكفر يكفر في الحال، إذا منيت أنا غدا سوف أكفر، كفر في الحال. لكن لو علم الكفر فقط وما نواه، وإنما فقط علمه، هذا لا يكفر. هذا دليل على إيش؟ على أن العلم غير الإرادة، التمييز بين العلم والإرادة.
ولذا لو نوى الكفر غدا كفر للحال، ولو علم الكفر أو كفر للحال، ولو علم الكفر لا يكفر، انتهى. وهو كما قال في مجمع الروايات: قال عبد الواحد إذا علم أي صلاة يصلي قال محمد بن سلمة هذا القدر نية وكذا في الصوم. والأصح أنه لا يكون نية
مجرد أن تعلم ما هذه الصلاة، لا بل لابد أن يحصل في قلبك توجه إلى هذه الصلاة التي علمتها. نعم،
لأن النية غير العلم بها. ألا يرى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر؟ والمسافر إذا علم الإقامة لا يصير مقيما وإذا نواها يصير مقيما. انتهى. قال رحمه الله ويشترط التحريم.
نقف أخوانا عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.